بهذه الشروط جاز إعطاء وبرضا صاحب الجسم النافع في هذا هذا التصرف هو إزالة الضرر. والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر يزال سواء كان الضرر في نفسه أو الضرر على غيره، فيزال معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضرار نفسه ويحقق مصلحة لغيره فإن مصلحة حياة غيره حياة الاثنين أولى من حياة الواحد، معنى يتحقق في إعطاء حياة الواحد وحياة الاثنين، بينما إذا منعه ربما لا يتحقق سوى حياة الواحد، ومصلحة الاثنين أولى من مصلحة الواحد. تقريرا بالقاعدة المعروفة أن مصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد.
ما حكم الرياضة والصلاة مع العلم أن نؤديها جماعة في انقطاع الرياضة، وما حكم التحية الرياضية مع العلم أن تركها يؤدي إلى القاء في المنافسة؟
الرياضة التي يمارسها المسلم يختلف حكمها باختلاف قصده، لأن الأمور في المقاصد كما هو مقرر إدارة الأحكام على قصدها، فكان قصده تقوية بدني ليجتهد بعد ذلك في العبادة ويؤدي العبادة بجسم قوي، أو يقويها باعتبارات ممكن اعتبارات اجتهادية أو جهادية كما نصت عليه النصوص في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف. وفي الكذب خير، لكن جعل القوي خير من الضعيف، القوي في كل شيء، قوي في إيمانه، قوي في عقيدته، قوي في صبره، قوي في بدنه، قوي في كذا إلى آخره. هذا القوة البدنية تجعل تفكيره واستعداده في أداء الواجبات وأداء ما يماطئه من واجبات، لكن في هذا الحال هذا الاستعداد الذي تكون الرياضة هي خدومة لذلك فلا شك أنه يستحب له ذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل السبق في الخف والحاتف والنصر، فقال لا سبق، السبق هي العطية المال الذي يقدم للمتسابقين، قال لا سبق إلا في خف أو حاتف أو نصر. هذه الأمور الثلاث، الخف وهذه الجمال مثلا لأن ثلاث صفات، والحادث كالحصان والحمير والجراد، والنصل وهو الرمي في الشوكة هذه، فهذه جعلت هي الصدق بمعنى أنه المتسابقون في مثل هذه الرياضات الجري والحصان وكذا كلها فيها معاني جهادية معاني يا تقوي الإنسان في دخول المعترض إذا توفرت الأسباب، كان هناك عدة إيمانيات، كان هناك عدة كذا في هذا الأخير، الأمر آخر. هل المعاني إذا وجدت غيرها مثلا قال في المشي لأنه يقوي ويحتاج إليه بهذا المعنى، قال مثلا المعاني الأخرى التي فيها نفس الرياضة التي فيها معنى ليس فيها ضرب الوزن التي نوع من شرع أمر إلى ذلك، كلها إذا كان بمثل هذا القصد تقوي تستحب له. أما إذا مارسها لمقاصد أخرى غير هذه المقاصد غالب ما تكون فيه أنها مباح، هنا يأتي الأمر الذي سأل السائل قبل قليل، هو هل إذا سمع النداء يصلي الجماعة كذا أو يلقى الرياضة يصلي بعد ذلك، أقول هناك تعارض بين أمرين، بين ممارسة هذه الرياضة كرياضة وهي مباحة أو مستحبة إذا كان قصده فقط، وبين إجابة النداء هو واجب على أصلح أقوال صلاة الجمعة في المسجد فيها أربعة أقوال، بعضهم قال إنها مستحبة، بعضهم قال إنها واجب على الكبار، بعضهم قال إنها واجب على الأعيان، وبعضهم قال إنها واجبة وإنها شرط أو مشروط إلى شيخ الإسلام الدين. فالصحيح من ذلك أنها واجبة على الأعيان، إذا تقرر أنها واجبة على الأعيان فهنا تعارض الأمر بجانب هذه إجابة المؤذن أمر يوجد، وبين ممارسة هذه الرياضة التي هي على الإباحة أو على الاستحباب. فلا شك أنه إذا حال تعارض بين الواجب والمستحب يقدم الواجب على المستحب، ومن باب أولى يقدم الواجب على المباح، الواجب على المباح. فلا يتعذر أو لا يتخذ الساقط الرياضة هذا ذريعة الرياضة في جواز ترك صلاة الجماعة، لأن الرياضة بخصوصه مباحة على الأرجاء من الغالب أن يمارسها من أجل تقويه عضلاته وكذا، فهذا لا مانع، ولكن أقول أنه إذا تعارض مع ما هو واجب، واجب أن يقدم الواجب على المباح أو على المستحب. أما في الرياضات القتالية المعروفة اليابانية هذه يقتفي السجود والركوع، هذه تتنافى هي والملاكمة تتنافى مع تعاليم شرعنا الحميد. الملاكمة ينهى الشرع أن يقع أن يضرب الأحد في الوجه، فنهى أن يلازم أبوه يضربه في وجهه إذا كان ولا بد فيتجنب الوجه، إن الله خلق هذا مع صورته وإذا أضربتم فتجنبوا الوجه أو كما قال في الصلاة والسلام. فهذه أساسا الملاكمة تعتمد أساسا على مثل هذا الضرب على الوجه، أما هذه ففي هذا السجود والركوع الذي يتناقض مع التوحيد، وأن السجود والركوع هو خاص بالله سبحانه وتعالى، وأن شريعتنا هذه مسحت الصلاة والركوع، كان فيها يجوز فيها الركوع والسجود كما كان في سورة يوسف وفي غيرها، مسحت شريعتنا هذه وخصصت وجبلت التوحيد، جبلت السجود لله سبحانه وتعالى ويجوز بها. إذا معرفة هذا الرياضات إن كانت القصد جائز تختلف بخلاف قصدها، إلا أنه كما ذكرت آنفا لا يجوز أن تقترن بها الأوصاف المنهي عنها شرعا، فإن اقترن بالأوصاف المنهي عنها شرعا فلا تجوز. وهذا القول في كل مباح، هذا القول في كل مباح، كل مباح طبعا في وصف منهي عنه، فيجعل هذا المباح غير جائز ما لم يرتفع ذلك الوصف. وبشأن الوسائل، الوسائل المباح يجب أن تكون شرعية، يجب أن تكون داخلة في قاعدة عامة كالقصر في الأشياء والمنافع المنتفع بها أو الأشياء المنتفع بها، الأصل فيها الإباحة والجواز، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما حله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه ثم عفى عنه، الأصل فيها الجواز، قال الجواز. لكن يجب أن تنضبط هذا بضوابط من جملة الضوابط، لا تورط هذه المفسدة وألا تكون وسيلة لمقصد حرام، وألا تقترن ألا تقترن به وصف حرام. هذه كل وسائل مباحة يجب أن تنضبط بهذه الضوابط، تكون تحت قاعدة عامة أو دليل عام، إن يوجد دليل خاص فهو أولى، وأن تم بفعل هذه الوسائل ألا ينجر عنها مفسدة مساوية لها أو أعلى منها، وفي حال تطبق فيها القاعدة المعروفة داء المفاسد أولى من جلب المصالح. الأمر الثالث أن لا تقترن بها وصف مانع أو وصف محرم، فإن اقترن بذلك تلك الوسيلة وصف محرم مرشان بالنسبة لوسيلة الأذان جاء المعروف في السنة، قال أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في البوق، لأن الأذان في البوق هو شعار اليهود، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بالجرس لأنه شعار النصارى، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأذان كما هو عليه الأمر في شعار المسلمين. وعلى الأساس نقول هذا الركوع أو السجود في الرياضة أولا يحمل الشعار المجوس، ثانيا أنه مخالف لتعاليم الشرع في قوله تعالى ما تسجدوا الشمس ولا القمر سجدوا لله الذي خلقهم، فمنع السجود إذا لله سبحانه وتعالى يجوز، ذلك أن التحية كمان معروفة، وهي السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا معروف. إذا لقي المسلم حاصل أما السلام بيد التحية من طرف الرأس وكل الأولاد تجيب العلم عند الله تعالى.
الأخ يقول هل الآن يشمع جميع أخواته إذا كان كذلك ما حكم القبر ضعفه؟
الآن أين يشمل جميع أفراد الجيل؟ هو يشمل جميع أفراد الجيل من العام واللفظ مستغرق لجميع أفراد الجيل، لكن يستغرق العلماء في شموله لجميع أفراد الجيل. هل يشمل أفراده على سبيل القرن؟ أن يسمى أفراد الله على سبيل الظن قطعاً. فالذين قالوا أنه يسمى أفراد الله على سبيل الظن قالوا أن غالب العمومات موجودة في الشريعة هي يدخلها تخصيص ما من عام إلا وتخصيص. الذين يقولون بالقطر هم انه العموم الوارد في باب السنه خاصه فيما يتعلق بالامور العقيده لا يدخل به التخصيص. قالوا تعالى الحمد لله رب العالمين المخصص الرحمن الرحيم المخصص الرحيم صار الرحمن الواسع العليم شملت جميع الناس في أرزاقهم ومصالحهم ومنافعهم ما هي يوم الدين نفس صفاتهم ما هما من دابة بالعرض إلا على الله يسوى نفس صفاتهم ولكن كل من جمع بين أمرين مخالف موفق يتعلق بالعقيدة وبالتلا الأخير أي عامة لا يدخل التخصيص بعموم وعموم قبل كان جميع أفراد ما يتعلق بالشريعة فعمومها ليس قطعيا وإنما عموم الغندي باحتمال أن العام هذا يدخله التخصيص. أنا كل دكتور ما في عموم يدخله التخصيص في الشريعة. الآن العام باقي على عموم نعمل به العام على عموم ما من يريد دليل تخصيص. إذا وجد دليل التخصيص خصصنا العموم ذلك العموم لأن دليل الخصوص قطعي للتفاق بينما دليل العموم في خلاف ما عليه جمهور أهل العلم أن العام دلالة ودلالة عموم. ما احنا عندهم ان العموم دلالة ودلالة قطعية. لهذا يقدمون الاحناء يقدمون دلالة العام على دلالة الخاص لان العام قطعي والخاص قطعي عندهم ارى انه لما كان العام اشمل واعم قدموا الأشمل على ما هو جمع. بينما الجمهور يرون أن العام دلالة دلالة ظنية وأما الخصوص فدلالة دلالة قطعية وإذا تعارض القطعي والظني يقدم القطعي على الظني كما لا يفعل. هذا من جانب. جانب آخر أن العام يجب العمل بعمومه ولا ينتظر فيه ولو بدليل تخصيص. إذا جاء دليل تخصيص عملنا بالتخصيص وخصصنا ذلك العام لذلك الخاص. لكن إذا لم يرد دليل التخصيص فالواجب أن نعمل بدليل العموم وأن نحكم العموم في جميع أفراده بكون ذلك الله سائل جميع أفراده فلا يوقف عن الله منه لأنه ما دام انه لم يرد التخصيص وبقي شموله باقراره ووجب هذا العمل لجميع ما هو من حيث تعصيب المسألة قلنا الفرع الذي أورده في السؤال وهو هل نقبض بعد ركن الركوع أم أننا نمثل بعد ركن الركوع؟ كأنه أراد أن يقول في سؤاله إذا قلنا أن العام شامل لجميع التراويح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله أو على يساره في الصلاة، كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نجعل أيماننا على شمالنا في الصلاة، هذا عام لأنه إنما ذكر القيام، ولا شك أن بعد تكبيرة الإحرام هذا قيام، وبعد ذلك من الركوع قيام، في معنى القيام شامل للموضعين، موضع الأول وهو بعد تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني وهو بعد الركن من الركوع، هذا قيام، والآخر قيام أيضا. فإذا قلتم أن العام شامل لجميع أفراده قطعا فلما تخرجون العام، تخرجون صورة من صور العموم تخرجونه ولا بعض الركن من الركوع من ذلك العام المذكور، مع العلم أن العام شامل لجميع أفراده. هذا التساؤل أكيد أنه فيه من أهل العلم من يجعل هذه القضية متعلقة بالركن الركوع، يجعل المسألة أو هذه القضية يجعلها محكمة بضابط. هذا الضابط الذي ذكروه وهو أن العامة إذا لم يشهد له العام، أن العامة العبادة إذا لم يشهد له شاهد من السبب الآن يحكم بعمومه، وإنما يؤخذ منه فقط فرقة عبادات، إنه عندهم نقل فيهن عبادات التي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على جميع وجهها وجميع جزئياتها وتفاصيلها. ذكروا مثل هذه القاعدة، الباب التقويض أو قاعدة على أكثر التقويض، وحكموا هنا وقالوا أنه لم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يضعون أيديهم على شمائلهم بعد رفع من الركوع، وجب الاقتصار على الإقامة على القيام الأول. هذا الضابط وهذه القاعدة أكيد أنا أولا من حيث تكييفها ليست قاعدة أصولية وإنما هي قاعدة فقهية، بل هو باب الفقهي وليس قاعدة فقهية. هذا الأمر الأول، ولا شك أن القواعد الفقهية ليس لها جواب احتجاج، يعني ليس لها حجية في ذاتها، إنما حجيتها مشيئة مستمدة إن وجدت النصوص، خاصة إذا كانت هذه النصوص يعني كلفت تكييف قواعد فقهية. الخراج والضمان وحديث رسمه قائد واقف او لا ضرر ولا ضرر وحديث رسمه قائد لكن كذلك استدلت القاعدة الأخيرة من كذلك خصص أن قواعد تقرير السلاحات احتجاج وإنما هذه القواعد يضع صاحب المدر أو يضع أي أب من العلماء تضابط لمعرفة ما يجد وما لا يجد أو ما أو يحدد أو جعلها معنى له لغير ما سبق إلى النقطة التي يريد الوصول إليها تجنبا من كل تجنبا من كل عائق أو لتوضيح طريق إلى النقطة التي يريد الوصول إليها. ثم ذكرت الوسائل التي تكون لها يعني جوانب سلبية كمان جوانب إيجابية وسلاح ذو حدين. فقال لي تكون يعني في مواجهة المبتدعة والمتصوفة والتلقية من هذه الأهواء الذين يسبقون يعني في طريق الاستدلال بالعمومات استدلال لقوله تعالى واذكر الله كثيرا ويقول هذا الأمور ويذكرون دليل كيفية سواء ذكر جماعي أو في بعض الهيئات الخاصة أو في كذا فإذا ما ضفتهم استدلوا بمثل هذا الأمور اذكروا الله كثيرا اذكروا يذكركم إلى آخره مثلها فهذه القاعدة تكون في مواجهة هذا المعتقد المبني على مثل على تحكيم مثل هذا النصوص العام لكن في المقابل يجب ان القاعده ايضا تكون جهه اخرى قد لا نعمل في كثير ربما التي قد تكون في نصوص الشرع مثلا الصلاه على الدار فقد ورد فيها انه كان يسرق الدابه في اتجاه القبله من الكبله ويجعل سجوده اخفض من الركوع لكن لم يرد فيها انه قرا بالفاتحه ان يقرا بالفاتحه في ركوعه كان يقول سبحان ربي العظيم في سجوده سبحان ربي العظيم وهل يعلى الى شيء ابدا لم ترد في الكلام لم ترد بين السلف انهم كانوا في الثلاثة فلو نحكم العمام في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بأم الكتاب ونقول هذه الصلاة صلاة الدرس هذه الصلاة يجب إدخال هذه المقرأة في الكتاب أو نأخذ بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي فنأخذ بالنصوص الأخرى ونعمم على هذا ونقول في ركوع يقول كذا في سجود يقول كذا ولازم من العمل بالقاعدة السالفة أو بالذات السالفة الفكر لازم منه إهمال وإسقاط وتضييع كثير من الأحكام الشرعية لكن أقول جواب على هذا جواب على قضية الرفع من الركوع الجواب عن جهتين الجهة الأولى وهي أننا لا نسلم كون الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وفي ما ذكره الراوي عنه في قوله كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله فقوله كان إذا قام ليس من العموم وإنما هو من الإطلاق هو عين قول صلى الله عليه وسلم عن بلال عندما قال له إذا كنت ولو كنت إذا كنت قال هو علم الربا علم الربا وإذا أردت أن تشتري ففي عقابك ببيع آخر تشتري به بيع التمر بين آخر ليس عاما في جميع الصور وإنما بيع البيع المأذون في الشرع والمقصود به بالإطلاق لأنه الفرق بين العموم والإطلاق أن العام عمومه شمولي أي يشمل جميع أفراده أما الإطلاق فعمومه عموم بدني بمعنى أنه فيه كل الصور لكن صورة واحدة فقط أنت تملي البيع وهي صورة شرعية فإذا لما قال وصف الصحابي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله هنا هذه إذا وجودة تدل على أنه ليس المراد فيه العموم من المراد فيه الإطلاق فإذا إذا وجد الإطلاق الحالة الواحدة كافية الخروج من الأمر في وجود القلب فيكون في الحالة الأولى دون حالة هذا إذا لم نسلم هذا في حالة عدم التسليم بوجود العموم وإنما وجوده في الإطلاق أما إذا سلمنا نسلم بوجود العموم لكن هذا العموم ورد في بعض روايات الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رجع كل عظم إلى موضعه فحل كل عظم إلى موضعه يدل على عظام الفقرة كما يدل على العظام الأخرى فإما أن نقول هذا العموم من حيث أنه رجع كل عظم إلى موضعه بعد فترة من الركوع يشمل الموضع الطبيعي أم أنه يشمل الموضع الشرعي هنا في الأصل أننا نقول إذا قلنا أنه رجع كل عظم إلى موضعه الأصل المتضاد في الدين هو الموضع بوجود القلب فيكون في الحالة الأولى دون حالة ثانية إذا لم نسلم على في حالة عدم التسليم بوجود العموم وإنما وجوده في الإطلاق أما إذا سلمنا نسلم بوجود العموم لكن هذا العموم ورد في بعض روايات الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رجع كل عظم إلى موضعه فقال كل عظم إلى موضعه يدل على عظام الفقرة كما يدل على العظام الأخرى فإما أن نقول هذا العموم من حيث أنه رجع كل عظم إلى موضعه بعد فترة من الركوع يشمل الموضع الطبيعي أم أنه يشمل الموضع الشرعي هنا في الأصل أننا نقول إذا قلنا أنه رجع كل عظم إلى موضعه الأصل المتبادل في الدين هو الموضع الشرعي هو الموضع الشرعي لا تنوي بالقرائن من فعل الصحابة أنه إنما يؤذن للموضع الطبيعي. يقال فيما روى البخاري في صحيحه أن الصحابة كانت أيديهم كالمراوح عند الرطيرة وعند الرفع من الرطيرة. بمعنى أنه كالمراوح يوقعونها عند الركوع فيضعونها على عندما يصف الحديث الذي يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رفع رجع كل ارض من موضع المراد او موضع الطبيعي، وكان ذلك خاصا او من الخصوص الذي نخصص به العموم السابق. وهذا نكون في هذه الحال عملنا بالعموم مع وجود قرينة في التخصيص، أو إذا لم نسلم بقينا على الأصل الأول وهو الإطلاق السابق. والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
يعني الآخر يقول: ما حكم ما أعطت نسوان من جد الخنزير؟
العلماء يختلفون في جلد الكلب وجلد الخنزير. هل جلد الكلب وجلد الخنزير يعني ينقلبان ويصيران من الجلود الطاهرة بالدباغ أم لا؟ هي المسألة سبعة أقوال لم تكن بذاكرة. بعضهم يرى أنه جلد الخنزير وجلد الكلب ويصيران من الجلود الطاهرة بعد الدباغ مطلقا ومن الأجناس، وهو أيضا من الجلود الطاهرة، وهو صحيح الذي رجحه بعض أهل التحقيق. وبعضهم قال: الخنزير لا يصير ولكن جلد الكلاب تصير تصير من الطاهرة بالدبر. وبعضهم منع الاثنين، الإمام الشافعي على جوزه أن تصير جلود جلد الكلب وجلد الخنزير طاهرتين، بل تبقى أو يبقيان على نجاستهما. هذا الشافعي. المهم الحاصل، ما دام أننا في العموم المذكور فهذا نستدل بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما بهذه ضدها فقد طهر. أي من ألفاظ العموم التي تدل على أن كل عيال وقع عليه الجبال فيأتي هذا الجلد يصير طاهر. إن كان هذا الراي والظاهر والصواب هو مذهب مالك وداوود الظاهري والموافق علما أن الإمام مالك وإمام مالك في نحيته نتيجة هذه المسألة اختلفت مع داود الظاهري، لكن من حيث أصل المسألة اختلف معه لأنه يعد الكلب طاهر ويعد الخنزير طاهر، لأن علة النجاسة عندهم علة النجاسة هي الموت، وعلة الطهارة هي الحياة. ولذلك من ذلك بقولهم أن الشاة إن كانت حية فهي طاهرة، وإن ماتت حتى عن فراق أو غسل الزكاة الشرعية فهي من الجسم. معنى الحياة الموجودة. وبالتالي إذا لم ترجع طائر ويستدلون بقوله تعالى: وتقولون مما أمسكنا عليكم ويجعلون دعاءه والله إلى آخره كل طائر. فلا يتعود الطائر بالإجراء للتب مجلس وهو ابن حاسم وغيره والخنزير مجلس عندهم أيضا. لا لكن جلود هؤلاء وشعرهم إلى آخره هل هو مجلس أم لا؟ فلا نجاسة تأتي على الرأي الصحيح إذا دبر. إذا دبر فهو طائر. فإعمال الحديث السابق يدور أبيه فهو وراءه يوم إيهاب دبر فقط. وعلى الأساس نقول إذا كانت هذه الجلود يعني دبر فصح صح بذاتها على هذا الرأي، وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني كما هو في نيل الأبطال. العلم عند الله.
الأخ يقول: ما هو الوقت الصحيح لدخول الصائم فطر والفرق بين الفجر الكاذب والصادق؟ وما معنى الغداء والسهواء؟ وهل تصح الصلاة إذا وقعت التجاوز قبل الوقت وإن كانت الصلاة في الوقت؟
هذا إذا أجبناه يعني نصل إلى الاستراحة. المهم أنه بعد التوقيت الرسمي يمكن أن ينتظر المرء ممكن عشر دقائق والأكثر ربع ساعة 15 دقيقة في الصلاة. والأولى أن يؤذن بعد 10 دقائق ثم يصلي بعدها يقع في الوقت إن شاء الله.
هل يجوز إخراج الوقت من المسجد في حالة التعرض للرسالة؟ وهل يجوز التصرف مثلا على يقول لدينا مصباح لا نستعملها كان يجوز تجريها على الفرض الذين يحفظون القرآن؟
جعله الشارع بتحديث الفضل وتسبيل الطمع. الوقت هذا ليمال الواقف الأول بما أوقفه إما المصلحة في بنيته ويسمى بالوقت الأهلي، وإما لمصلحة الناس عموما يسمى الوقت الخيري. الوقت الخيري مثلا الإنسان يحفظ به لمصلحة الناس ويبقى الأجر دائما يحافظ به قائد المسجد، ويبقى الناس الذين يصلون في المسجد له أجر معه، يحدث مثلا كتاب معين أو قرآن أو أي ذلك، فيأخذ الرجل الأجر مع كل من يقرأ في ذلك المصحف أو يحفظ من ذلك المصحف وما إلى ذلك، أو يقرأ العلم من ذلك الكتاب إلى آخره. سواء كان الواقف هذا حيا أو ميتا فيبقى الأجر دائما عليه، أو له بستان ولو أشجار ويبقى الثمرة ترى على الفقراء المساكين، كل ما تنبت يأخذ الفقراء المساكين فله أجر استمر كل ما يزيد من أمانهم، كل ما يأخذون من أهل الأوطان أجر. لا شك أن الجواب في المصلحة في بقاء إذا تصرف ناظر الوقت، والمسؤول عن الوقت تصرف على غير إرادة الواقف الذي أوقفه من أجله فيعد تصرفه باطلا، لأنه أخلى بترابة الواقف، الواقف إنما جعل ذلك يأخذ عليه الأجل سواء كان حيا أو ميتا، يبقى الأجل. هذا إذا أعطاه للغير يعني أنه قطع أجره واستمرار السماعات التي تصل إليه. أقول التصرف لا يصح إلا إذا كان مثلا الوقت يستدعي أن يغير بما هو أحسن أولى، ومثلا في كتب موقوفة أكدها ثلاثة العربة أو أنها لم تعد كتب صالحة للقراءة، فله أن يتصرف بها حيث يرى ويشتري ما هو أحسن، ويتبع دائما على إرادة الأول. وعلى يمثل أنه بالإجماع على أنه إذا أوقف الخيل للجهاد في سبيل الله كانت الخيل هذه كفر سنها، بحيث لا تعتم من مجرى هذه الخيل هذه واعتبر يجوز اتفاق ما هو احسن اتفاقا، بمعنى ان تباح هذه الخيل وتشترى خيل شابه استدام لهذه المجرى. ويستدلون بالإجماع كما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها قال لها لولا أن قومتي حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد بعض ولجعلت لها بابين باب يدخلون منه وباب وشكنا الكعبة بيت الله الله. فتهديم الكعبة يعني لا يجوز هذا الوقت إلا إذا كانت هناك كرامة وأحسن منه وأفعل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عن إشراقها دمت الكعبة ولا بنيتها على قوانين يعني جعل لها أحسن منها يعني. فصدى كان الكعبة الزمني أو قبل المبعد ضعفت في أهل الجاهلية ضعفت النفقة وبنوها يعني ليست على قواعد إبراهيم، فدل النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذا لولا كان قوم في حديث هذا من الشرك خشيا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يبني الكعبة وكذا قال تأثر بعد الزواج هذا لا قواعد إبراهيم يعني هم يحاكم تحديد الأصول كانت في المسائل الكتب ولا على البراميل المياه أو ما إلى ذلك يستفيد منها أهل الوقت لا يجوز تغييرها على غير إرادة الوالد، وإنما إذا كانت لا تؤدي غرضا يجوز استبدالها أو تغييرها إلى ما هو إلى الملك أو إلى ما هو أحسن. أما مثل هذه الإعتبار للناس فهو على خلاف ترابط الواقف والأصحاب مثل هذه الأصول تقصر منه من جلد أن تهتم في حياته أو بعد موته لأن عند الله سبحانه وتعالى.
يقول رجل عليه الصلاة قتل 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 فضا ورجل سيارته ثم مات ولم يقضي ما عليه فهل يقضي عنه دين؟
هي مدار من صلاتي راجعة إلى حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام قام عنه وليه. من مات وعليه صيام قام عنه وليه. تعرف هذا النص يفيد العموم، أي أن كل من مات وكان عليه صيام واجب على أولئك أن يقضي عنهم هذا السبب، سواء كان صوم فرض، سواء كان هذا فرض ورمضان ومات يعني لم يصوم جزء من رمضان من توفي، أو كان كفارة ونحن ما ورد السؤال، أو كان نذرا، أي نذرا أن يصوم ثم توفي ولم يصوم. فمن حكم الأمم في هذا الحديث السابق قال أنه يجب عليه أن يصوم الصيام الذي تعذر على المرء أن يصومه أثناء حياته، يعني ما عليه هذه الأمم. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول وكلام قيم، وفي قول آخر يجعل ذلك في النذر الآخر، يقول أنه يجوز على يجوز الصيام، يجوز الصيام على من نذر أن يصوم تعذر عليه الصوم فقد وفي فيصوم عنه، ولكن يبقى فقط محصورا في النذر ولا يتأثر غيره. أما الغير فيقضي عنه، أما الغير فيكون فيطعم عنه أو يقضي عنه، ولا يجوز له هذا ذلك المستفيد إلى رمضان كفارة ذلك. أما النذر سواء كان مطلقا سواء كان معينا أو غير معين، نذر هنا يجب عليه أن يقضي به خمس. الآن نستمع صلاة هذا الحديث، حديث عائشة: من مات وعليه صيام قام عنه وليه. هل هذا الحديث عام أم ليس كذلك؟ أراد الحديث وعائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة تسألها أن أمها عليها صيام رمضان، فقالت عائشة رضي الله عنها: فإني أمها كل يوم ليل، أي يعني ثم عائشة ليست غير الحديث من صام عليه من مات عليه صيام صام عنه وليه ليل، خالفت العموم الموجود بذلك أنه لا يراد ولا يقصد من ذلك الأمم. كذلك حتى ابن عباس في الإمام في من سأل على رمضان فأكثر نصف مع ست عائشة رضي الله عنها، مع أن ابن عباس هو الذي روى حديث النذر أن امرأة نذرت إن أنجى الله سبحانه وتعالى من البحر فتصوم منه شهرا، فأنجى الله سبحانه وتعالى فبقيت أن تصوم حتى ماتت، فجاء القرابة في رواية المعام وفي رواية من الدعاء في رواية أختها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأي لو كان على أمتي الجيش كنت تقبلني عنها؟ قال نعم قال تقبلني وأحق بالقضاء وفي رواية قدر الله قال في النور نعم قال في النور ذكر روايات فاتفق كل من عائشة رضي الله عنها ابن عباس على أن المراد في القضاء في أن الحديث ليس على علوم ليس على المؤمنين وإنما يحمل على خصوص النبي ذلك لأن النبي شبيه بالرسول من مالين النبي شبيه مبدئي يجب أن يطلق رغم أن الإنسان وعليه دين دين مادي وجب عليه أن قبل أن توزع تلك الظروف تسدد اليوم تمت المصايا وزعت بشكل وعلى الأساس يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى جواب على هذا أن من كان أن حديث عائشة من كان عليه الصيام صام عنه وليه ومن هو ليس عاما وإنما محصور أو مقصور على صيام الملك لكون صيام الملك يشبه من حيث العبادة ما يقع في الذمة المالية من دونه وما قصر في ذلك من قيم في تعديل سنة وعلى هذا الأساس نقول إذا كان معه يكفر على الرجل فلا يكفر عنه وليه وإنما وليه وكان أمره أهل الأيام التي لم يسمع هذا كله الشيخ الذي هذا فتوى عائشة بن عباس بالنسبة صيام رمضان كذلك يمكن أن يرى أنه إذا لم يقدر الرجل على الصيام أن يقدر الرجل على الصيام حتى توفي في الحال في خلاف بين مالك وشافعي الإمام أحمد الإمام أحمد لا يرى أنه ليس فيه إطعام بينما مالك يرى أنه فيه إطعام فلو أنه عجز الرجل عن الصيام غير متطاعم التوفية فمذهب مالك أنه يطعم أما على مذهب الإمام أحمد فليس عليه شيء وليس في وجهه عليه شيء هذا هو كلمة الله تعالى
هذا السائل أخي يقول هل يجوز إلزام المخالف في مسألة برأيي؟
برأيي؟ جواب على السؤال هنا ينبغي التفريق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية قد نضعت المسائل الخلافية هي تلك المسائل التي غرض فيها النص صحيح وصريح أو إجماع ويكون المجتهد لم ينتبه إلى وجود النص الصحيح الصريح أو لم ينتبه لوجود إجماع فهذا إذا كان اجتهاده قاية في ذلك النص وقاية في ذلك الإجماع فما وجد الإنكار عليه فلا ينتبه أن يبين له أو أن يحاججه. فالإنسان أقام مؤثرا بخلاف المسائل الاجتهادية التي لم يرع فيها نص أو كان فيها نص لكنه غير صريح في الخلاف أو لم يأتي إجماع في المثل وكان الآراء الاجتهادية من تنازعاته فهذا إنما ينكر عليه بعد الحجة بينه يجوز أن ينكر عليه مباشرة إلا بعد إظهار الحجة بين الحجة بمعنى أنه خرجه برأيه ويبين أن رأيه ضعيف كان رأيه قوي فإن ألزمه فوجب عليه أن ينكر عليه أي إن بين له أن الحق مع المخالف وأنه ليس له ما يتمسك بما يثبت به لأن الذي تمسك به ضعيف في مقابل قوي فوجب الحال هذه أن يلزمه في اتباع القوي حتى الضعيف أيضا متى نلزم غيرنا باتباع الدليل فهو لابد ان يلزم هنا قلنا عن السلطه وعن فعاليه الزام غيرك الى اخره انما نقول الزام حيث اذا كان المسلم له القاعده الاولى المعروفه وهي قوله تعالى كل متنازعات من الشيء فرجوا الى الله ورسوله والمسلم يعني يتواصل بالخير ويتواصل بالصبر المسلم يقبل النصيحة ويعود إلى أهله مع هذا الذي نقول نلزمه الذي يعني يتعصب وكذا إلى آخره ليس لنا أن نلزمه إلا إذا كان هناك سلطة شرعية وإعقاب شرعي إلى آخره يلزمه الآن لا نلزمه يلزمه الحجة طبعا لكن نلزمه إذعانا وكذا إلى آخره ليس لنا هذا الأمر في غياب كما قلت السلطة الشرعية التي يبين الحجة وتظهرها للغير وتلزمها بشروطها وكذا إلى آخره فإن أبوك لها التوقف التي تتخذها لتقويم الاعوجاج الذي يجد من بعض الطرف المهم انا بناء على غير انه يعود الى كتاب السنه ويرجع وكذا يلزمه بالحجه ويجب عليه ان ينكر عليه هذا يعطيه يجب ما لك اداء ان كان المسائل الخلافيه فعال انت تعرف كانت كان صحيح يجب عليك ان تعود ان كان في الاجماع انت مخالف الاجماع الموجود يجب عليه ان لا يخدع اهل الاجماع وان لا يدعو دعاه الخالف الاجماع يجب عليك ان يعود ويرجع ويذكر ما تكره ويعود من حيث انه قد اخطا أما في المسائل الاجتهادية بعد الإظهار الكبير على المنهج كما قلت آنفا في هذا الحال يجب عليه الإنسان إذا بين له خطأ فهمه بين له أن ما استدل به في تلك القضية في المسألة ليس في طريق سليم وهذه الحالة هذه أن يعود فيها الجادة ونلزمه في العيش دائما أقول إلزام هذا مثل إلزام قاعدة إلزام في تلك الوقت حضارة دائما في اختيار الجهاز الشرعي كهذا إلا يكون بالمساعدة أوكي؟ إيه؟ إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك